طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة وممتعة من سلسلة الكتاب المسموع الإنسان في فكر العلامة الطباطبائي. وكنا نتحدث في الحلقة السابقة عن موضوع حمل الإنسان للأمانة الإلهية، وفي هذه الحلقة نكمل لكم من النقطة التي توقفنا عندها في حلقتنا السابقة.
ثم يستنتج العلامة قدس سره أن المراد بالأمانة هو الولاية الإلهية، والمراد بعرضها على هذه الأشياء هو اعتبارها مقيسة إليها، والمراد بحملها والإباء عنه وجود استعدادها وصلاحية التلبس بها وعدمه. فيقول: وهذا المعنى هو القابل لأن ينطبق على الآية: فالسماوات والأرض والجبال على ما فيها من العظمة والشدة والقوة فاقدة لاستعداد حصولها فيها، وهو المراد بإبائهن عن حملها وإشفاقهن منها. لكن الإنسان الظلوم الجهول لم يأبى ولم يشفق من ثقلها وعظم خطرها، فحملها على ما بها من الثقل وعظم الخطر. فتعقب ذلك أن انقسم الإنسان من جهة حفظ الأمانة وعدمه بالخيانة إلى منافق ومشرك ومؤمن، بخلاف السماوات والأرض والجبال فما منها إلا مؤمن مطيع.
أما المحور الثاني فهو حديثه قدس سره عن الأمانة الإلهية في الروايات.
يعرض العلامة قدس سره روايات عدة واردة في بيان الأمانة الإلهية، وهي الولاية الإلهية وحمل الإنسان لها ومناط تحمله، وهو لياقته واستعداده للوصول إلى الكمال والتلبس به من خلال سيره الإرادي التدريجي وارتقائه الوجودي من القوة إلى الفعلية بالاعتقاد والعمل الصالح. إذ يقول في نهج البلاغة: ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها، إنها عرضت على السماوات المبنية والأراضين المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها، ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز لم تنعنا، ولكن أشفقنا من العقوبة وعقلنا ما جهل من هو أضعف منهن، وهو الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عمار عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة، قال: هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. المراد بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ما كان هو أول فاتح لبابه من هذه الأمة، وهو كون الإنسان بحيث يتولى الله سبحانه أمره بمجاهدته فيه بإخلاص العبودية له دون الولاية بمعنى المحبة أو بمعنى الإمامة، وإن كان ظاهر بعض الروايات ذلك بنوع من الجري والانتباق.
ينتقل بنا العلامة الطباطبائي قدس سره إلى بحث جديد يحتاج للتوقف عنده، ألا وهو الفطرة. يناقش قدس سره حقيقة الفطرة الإنسانية وخواص هدايتها، كما يتطرق إلى كيفية هدايتها لأصول الدين وفق منهج علمي ومعرفي يشتمل على التمحيص والتدقيق العقلي السليم.
يرى العلامة الطباطبائي قدس سره أن الإنسان كغيره من المخلوقات مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه، بحيث تجذبه نحو منافعه وتدفعه عن مضاره، وهي إلهام إلهي وعقلي عملي يميز من خلالها الإنسان الحق من الباطل والحسن من القبيح. والفطرة تهدي الإنسان إلى سنة خاصة في حياته وسبيل مخصوصة لا تختلف باختلاف أفراد نوعه. وعلى الرغم من هدايتها له، غير أن هدايتها إجمالية تحتاج إلى استكمال بالدين الذي جاء ليكمل هداية الفطرة من جهة، ويرفع الاختلاف الناشئ منها بفعل النشأة الأرضية وما فيها من تزاحم ومثار اختلاف بين بني الإنسان من جهة ثانية.
وأول ما يناقشه العلامة قدس سره في هذه القضية هي حقيقة الفطرة التي تعمل على إلغاء النواقص وسد الحاجة لدى الإنسان وتساويها عند أفراد الناس بأنواعهم.
يبين العلامة الطبطبائي حقيقة الفطرة التي أوجد الله تعالى الإنسان عليها من معرفته تعالى، وهي تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه، وتهتف له بما ينفعه وما يضره في حياته، ولا تختلف باختلاف أفراد النوع الإنساني، إذ يقول: قال الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي في المجمع: الفطر الشق عن أمر الله كما ينفطر الورق عن الشجر. ومنه: فطر الله الخلق لأنه بمنزلة ما شق منه فظهر. وقال الراغب الأصفهاني: أصل الفطر الشق طولا، يقال فطر فلان كذا فطرا، وأفطره وفطورا، وانفطر انفطارا، إلى أن قال: وفطر الله الخلق، وهو إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. فقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإشارة منه تعالى إلى ما فطر، أي أبدع وركز في الناس من معرفته تعالى. وفطرة الله هي ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان، وهو المشار إليه بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والظاهر أن الفطر هو الإيجاد عن عدم بحت، والخصوصية المفهومة من مثل قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنما نشأت من بناء النوع الذي تشتمل عليه فطرة، وهي فعلة. وعلى هذا فتفسير بعضهم الفطرة بالخلقة بعيد من الصواب، وإنما الخلق هو إيجاد الصورة عن مادة على طريق جمع الأجزاء. قال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. ثم يكشف العلامة قدس سره عن أن الإنسان مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه، وتهتف له بما ينفعه وما يضره في حياته. فيقول: الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنى الإيجاد والإبداع، وفطرة الله منصوب على الإغراء، أي إلزام الفطرة. ففيه إشارة إلى أن هذا الدين الذي يجب إقامة الوجه له هو الذي تهتف به الخلقة وتهدي إليه الفطرة الإلهية التي لا تبديل لها، وذلك أنه ليس الدين إلا سنة الحياة والسبيل التي يجب على الإنسان أن يسلكها حتى يسعد في حياته، فلا غاية للإنسان يتبعها إلا السعادة، وقد هدي كل نوع من أنواع الخلقة إلى سعادته التي هي بغية حياته بفطرته ونوع خلقته، وجهز في وجوده بما يناسب غايته من التجهيز. قال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه، وتهتف له بما ينفعه وما يضره في حياته. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهو مع ذلك مجهز بما يتم له بما يجب عليه أن يقصده من العمل. قال تعالى: ثم السبيل يسره.
ما زال كلام العلامة قدس سره مستمرا في طرح موضوع حقيقة الفطرة، ولم ينقطع منه الأمل بتحصيل المعلومة والفائدة، غير أن حلقتنا وصلت لنهايتها أيها الأحبة، وسنكمل معكم مستمعينا ما قاله قدس سره في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.